الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ربي أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق. كان الكلام في الصورة الثانية، وهي ما إذا كان للتيمم أثر غير جواز التيمم به، كالسجدة عليه في الصلاة، فهو يعلم إما بنجاسة الماء أو بنجاسة التراب، فهنا هل يتعارض الأصلان ويتساقطان؟ أصل الطهارة في هذا وأصل الطهارة في هذا يتعارضان ويتساقطان أم ماذا؟ وعلى تقدير التعارض، فهل لا يتوضأ ولا يسجد عليه أم هناك وظيفة أخرى؟ فقال السيد، نقرأ من أول الصورة: أما الصورة الثانية فجريان أصالة الطهارة في الماء المترتب عليه جواز، فجريان أصالة الطهارة في الماء المترتب عليه جواز الوضوء به يعارض بجريانها في التراب المترتب عليه جواز السجدة عليه، وبعد التساقط يكون العلم الإجمالي منجزا أو منجزا، وحينئذ لا وجه لإدراج المكلف في فاقد الطهورين علم إجمالي مع ذلك يلا، بل يجب عليه الجمع بين الوضوء والتيمم تحصيلا للطهارة اليقينية. بالنسبة للطهارة ماذا يفعل؟ قال يجمع بين التيمم بهذا التراب والوضوء بهذا الماء، ما في محذور؟ قال لما موجود محذور، وما يتصور كونه مانع واحد من أمرين: إما حرمة التوضي بالماء النجس لكونه تشريعا، قال أنا ما أقصد التشريع، أنا لا أحتاط، وكذلك عندنا ماذا؟ حرمة التيمم بالتراب المتنجس، كيف تتوضأ بتراب متنجس؟ قال أنا ما أدري أنه متنجس أو غير متنجس، يمكن متنجس يمكن مو متنجس، واحد منهما متنجس حتما، ولكني أريد أن أحتاط، ما أريد أشره. ثانيهما احتمال نجاسة بدنه بملاقات الماء المحتمل كونه نجسا، قال هذا أيضا مو معلومة، يمكن نجس يمكن مو نجس، لأنه كما يحتمل أن يكون هو النجس يحتمل أن النجس هو التراب، بالتالي ما تنجست أعضائي بالوضوء. وأما الثاني فمدفوع بأن مجرد الاحتمال مما لا بأس به بعد كونه موردا لأصالة الطهارة، بأن المكلف يحتاط ويأتي بهما رجاء فلا تشريع هنا. وأما الثاني فمدفوع بأن مجرد الاحتمال مما لا بأس به بعد كونه موردا لأصالة الطهارة، مو الماء أو مورد لأصالة الطهارة، لأنه الماء كونه مورد لأصالة الطهارة معارض بالتراب مورد لأصالة الطهارة، تساقط الأصلان، لا الأعضاء بعد غسل الماء بعد غسلها بالماء في الوضوء يشك أنها نجسة أو لا، هذا لذلك ذكر ذيل سيجي أن الحكم في ملاق الشبهة المحصورة هو الطهارة، فالنتيجة أني بعد أن أستعمل الماء في الوضوء بضميمة التيمم بذلك التراب، في هذه الحالة ماذا؟ أشك تنجست أعضائي أو لا، أجري فيها أصالة الطهارة أقدر أدخل في الصلاة. فهني بعد كونه موردا لأصالة الطهارة هي بالنسبة للأعضاء مو بالنسبة إلى نفس الماء، لأن العبارة مهمة. وأما الثاني لأنه الثاني شنو احتمال نجاسة قال ثاني احتمال نجاسة بننه، قال لا بملاقات الماء المحتمل كونه نجسا، قال مدفوع بأن مجرد الاحتمال مما لا بأس به بعد كونه اللي هو شنو البدن بعد كون البدن موردا لأصالة الطهارة. عبارة واضحة. إذن البدن لا الماء، الماء ساقط فيها أصالة الطهارة بالماذا؟ بالمعارضة. خوش. فتحصل أن المتعين هو ماذا؟ ما يصير من قبيل إذن لا يكون من قبيل فاقد الطهورين، بل يتوضأ ويتيمم. أن المتعين هو الجمع بين الوضوء والتيمم تحصيلا للطهارة اليقينية. وبعبارة أخرى هناك علمان إجماليان، أحدهما العلم بنجاسة الماء أو التراب، والثاني العلم الإجمالي بوجوب الوضوء أو التيمم. هو يعلم. صحيح أنا أعلم بأن واحدا منهما نجس، إما الماء أو التراب، ولكن في نفس الوقت أنا أعلم بأنه يجب علي إما أن أتوضأ بالماء يعني على تقدير أن يكون هو الطاهر، أو أنا أتيمم بالتراب على تقدير أن يكون هو الطاهر والنجس هو الماء. واحد من اثنين. فإذا عندي علمان إجماليان. بعد أن علمت بأن الماء أو التراب نجس يتولد عندي علم إجمالي. إما والحال أنه ما موجود إلا، لا يوجد إلا هذان الطهوران، ما في شيء آخر، يعني لا يوجد ماء غير هذا الماء، لا يوجد تراب غير هذا التراب. فلما علمت بنجاسة أحدهما، نفترض أن النجس هو الماء، فيجب علي الوضوء، فيجب علي التيمم. عفوا، لو علمت، لو كان النجس هو الماء فيجب علي التيمم، لو كان النجس هو التراب يتعين علي الوضوء. فإذا أنا أعلم بعد علمي بكون التراب أو الماء نجسين أو نجسا، بكون هذا أو هذا نجسا، أعلم بأنه يجب علي إما الوضوء وإما التيمم، لا محال. فإذا عندي علم إجمالي آخر، ومقتضى العلم الأول ليس حرمة الوضوء والتيمم ذاتان، بل عدم الاجتزاء بكل واحد منهما في مقام الامتثال. فما لا يسوغ لي بمقتضى علمي بأن التراب أو الماء، بأن أحد هذين إما التراب وإما الماء نجس، لا يسوغ لي أن أكتفي بماذا؟ بالطهارة بأحدهما، بأن أتوضأ وفقط أو أتيمم وفقط، هذا مما لا يسوغ. لكن ومقتضى العلم الثاني هو الجمع بينهما تحصيلا لليقين بالطهارة، أجمع بينهم ولا منافاة بينهما. في منافاة؟ ما في منافاة، بأنه بمقتضى العلم الأول لا أجتزئ، لكن بمقتضى العلم الثاني أجمع. خب، نعم، يجب تقديم التيمم على الوضوء، هذا ذكرناه أيضا، لأنه مع تقديم الوضوء على التيمم يعلم تفصيلا بفساد التيمم. ليش؟ لأنه لو قدم الوضوء بالماء على التيمم، فقبل أن يتيمم وبعد أن فرغ من وضوءه يعلم إجمالا إما بنجاسة التراب أو نجاسات أعضاء وضوء أعضاء التيمم، والحال أنه يعتبر في أعضاء التيمم أن تكون طاهرة على ما هو المعروف والمشهور. فبناء على هذا يتولد هذا العلم الإجمالي. فإذا يقدم التيمم، فإذا تيمم، طبعا التيمم بالتراب والتراب بحسب الفرض ماذا؟ يابس، وكل يابس ذكي، فيتيمم ثم يتوضأ. قال ولا من... نعم يجب تقديم التيمم على الوضوء، لأنه مع تقديم الوضوء على التيمم يعلم تفصيلان بفساد التيمم، إما من جهة نجاسة التراب على تقدير كون الماء طاهرا، وإما من جهة نجاسة محل التيمم على تقدير كون الماء نجسا، بناء على ما هو المعروف المشهور، على ما هو المعروف المشهور من اشتراط طهارة المحل في التيمم، وإن لم نجد دليلا عليه إلى الآن. هذا فيما يرجع إلى شنو؟ هذا كله فيما إذا لم يكن للمعلوم بالإجمال أثر تكليفي، ما في أثر، كلها آثار وضعية، كما في العلم الإجمالي بنجاسة الماء والتراب، لكن تارة يكون هناك أثر وضعي. فإن المترتب على المعلوم بالإجمال هو الحكم الوضعي فقط، وهو عدم صحة الوضوء أو التيمم. قال وأما إذا كان المترتب على المعلوم بالإجمال كان حكما تكليفيا أيضا، يعني بالإضافة إلى الوضع يوجد حكم تكليفي، كما إذا علمنا إجمالا بغصبية الماء أو التراب، إما الماء مغصوب أو التراب مغصوب. فهنا ماذا بالإضافة إلى الحكم الوضعي وهو الفساد موجود حكم تكليفي وهو حرمة التصرف في مال الغير، يعني بعد احتياط ما يجي قال بحتاط بجمع بينهما وخالف 100% الحكم التكليفي. يقول فإن الأثر المترتب على هذا المعلوم بالإجمال ليس الوضع فقط وهو عدم صحة الوضوء والتيمم، بل له أثر تكليفي وهو حرمة التصرف والاستعمال، فحينئذ يكون المقام من موارد دوران الأمر بين المحذورين. ليش؟ لأننا نعلم بحرمة التصرف في أحدهما وبوجوب استعمال أحدهما، لولا إذا الماء هو المغصوب فيحرم التصرف فيه ويجب استعمال التراب، وإذا التراب هو المغصوب فيحرم التصرف فيه ويجب التوضؤ بالماء. هل يمكن تحصيل الموافقة القطعية؟ قال ما يمكن أوافق قطعا بأن أجمع، يصير ماذا؟ لا تمكن الموافقة القطعية ولا تمكن المخالفة القطعية. بالموافقة القطعية تحصل المخالفة القطعية، إذا بيوافق قطعان بيرتكب الطرفين بيخالف قطعان، ولا يمكن تحصيل الموافقة القطعية إلا مع المخالفة القطعية، إذ في صورة الجمع بين الوضوء والتيمم نقطع بالموافقة من ناحية الوجوب ونقطع بالمخالفة من ناحية الحرمة. إنزين ما يتوضأ ولا يتيمم. قال وفي صورة تركهما مع نقطع بالموافقة من جهة الحرمة، ما غصب ما تصرف، ولكن ماذا؟ ونقطع بالمخالفة من جهة الوجوب، لأنه يجب عليهما أن يتوضأ ويتيمم ولم يتوضأ ولم يتيمم. ففي هذه الحالة فلا مناص من الاجتزاء بالموافقة الاحتمالية والاكتفاء بأحدهما، فإنه ليس فيه إلا احتمال ماذا؟ المخالفة، ولا بأس به بعد عدم إمكان الزائد من، فأما أن يتوضأ وإما أن يتيمم براحته كيف واحد من اثنين. لأن المشكلة عندنا كما أن عندنا ماذا؟ حرمة التصرف، عندنا وجوب الوضوء، وجوب الطهارة إما بالماء أو بالتراب، ولا ترجيح للوضوء على التيمم، لأن الأصل الجاري في التراب ليس هنا متأخرا عن الأصل الجاري في الماء. بعد لا تقول بأنه ماذا؟ أجل توضأ ما دام يجب عليك أن توافق ولو احتمالا فتوضأ ولا تصر إلى أي شيء إلى التيمم. قال لا لا لا، كما أن لك أن تختار الوضوء لك أن تختار التيمم، وما في أصل مقدم على الآخر هنا، مو الأصل الجاري في الماء يقدم على الأصل الجاري في التراب، لأن احنا نفترض بأن التراب ماذا؟ التراب لا لأجل الطهارة، أثر للسجدة عليه في الصلاة، إجراء أصالة الطهارة في التراب من أجل السجود عليه مو من أجل الوضوء به، هي أثر ثاني. إحنا لو كان الأثر بس عندنا إما الوضوء، لو كان الأثر بس له شنو الطهارة، ما عندنا أثر ثاني السجدة له، في هذه الحالة لن تكون أصالة الطهارة فيهما في ماذا؟ في عرض واحد، بل أصالة الطهارة في التراب ماذا؟ في طول عدم جريان أصالة الطهارة في الماء. لكن إحنا نتكلم في الصورة الثانية وهي ماذا؟ ما إذا كان للتراب أثر غير الطهارة من الحدث، للتراب أثر غير الطهارة من الحدث، ما هي جواز السجدة عليه؟ أصالة الطهارة في الماء معارض بأصالة الطهارة في التراب، وهذان الأصلان ماذا؟ في عرض واحد، فلا موجب لأن نقول ماذا؟ أنا أعلم بغصبية أحدهما، هي بالنسبة للطهارة خلها في الطهارة، وأيضا في التراب في الطهارة اللي هو أعلم بنجاسة أحدهما، وعندنا الغصبية أعلم بغصبية أحدهما إما الماء أو التراب، والتراب وش حاجتك فيه؟ قال حاجتي في التراب سأسجد عليه مو سأتيمم به. ففي هذه الحالة خب ما تجري أصالة الطهارة، أصالة مثلا الحل في الماء، ولا أصالة الحل في ماذا، ولا أصالة الحل في التراب، ليش ما تجري هذه ولا هذا؟ قال لي تعارضهما. زين مو أصلا طوليان؟ قال لا مو أصلا طوليان، هي في عرض واحد، لأن الغرض أو الأثر المترتب على حلية التراب يعني عدم غصبيته أو إباحة التراب عفوا، الأثر المترتب عليه جواز السجدة عليه، هذا الأثر المترتب. فتكون أصالة الحل مثلا أو أصالة الإباحة في أحدهما وهو الماء معارضة بأصالة الإباحة ماذا في الآخر وهو التراب، وليس أحدهما يعني ليس أحد الأصلين في طول الآخر، يعني مو عندنا على تقدير أن لا تجري أصالة الحل في الماء تجري أصالة الحل في ماذا في التراب، كلا هما أصلان عرضيان، فلا موجب حينئذ للقول بأنه يختار التيمم على الوضوء على الماذا عفوا يختار الوضوء على التيمم، أو يعني يجري الأصل في واحد منهما، لا يجري الأصل في واحد منهما. قال نقطع بالموافقة إيه؟ ولا ترجيح للوضوء على التيمم لأن الأصل الجاري في التراب ليس هنا متأخرا عن الأصل الجاري في الماء، لعدم انحصار أثر غصبية التراب في عدم جواز التيمم به، بل يترتب عليها يعني على أثر الغصبية عدم جواز التصرف فيه مطلقا كما تقدم، وليس المقام من باب التزاحم، فإنه تابع لوجود الملاكين في الطرفين، بخلاف المقام ما فيه إلا ملاك واحد، ما عندنا إلا ملاك في واحد منهما لأننا نعلم ماذا بغصبية أحدهما. ومما ذكرناه ظهر حكم صورة ثالثة وهي العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما أو غصبية الآخر، كما إذا علمنا إجمالا بنجاسة الماء أو غصبية التراب، إما الماء نجس أو التراب مغصوب. يقول فيجري الكلام السابق من تساقط الأصول وتنجيز العلم الإجمالي ودوران الأمر بين المحذورين والاكتفاء بالموافقة الاحتمالية، إلا أنه يجب الوضوء في الفرض المذكور ولا يجوز التيمم. ليش؟ بحكم العقل، إذ في الوضوء احتمال الموافقة مع عدم احتمال الحرمة وعدم احتمال العقاب أصلا، بخلاف التيمم فإن فيه احتمال الموافقة صحيح لكن مع احتمال الحرمة من جهة احتمال الغصبية، فتعين الوضوء بحكم العقل، ولو انعكس الأمر انعكس الحكم، يعني أعلم بغصبية الماء أو نجاسة التراب، في هذه الحالة يتعين ماذا؟ أن يتيمم. ليش؟ لأنه ليس في التيمم إلا ماذا؟ إلا احتمال الموافقة، بالإضافة إلى شنو؟ ما في حرمة، بخلاف الوضوء فإن فيه احتمال النجاسة اللي هو احتمال الموافقة واحتمال أنه حرام لأنه مغصوب. ولو انعكس الأمر انعكس الحكم، أي لو علمنا إجمالا بأن الماء غصب غصب مثل عدل أو التراب نجس، تعين عليه التيمم بحكم العقل لعين ما ذكرناه. التنبيه الثاني عشر، إن شاء الله إلى ما بعد عاشوراء الحسين عليه السلام.